وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة رحمهما الله: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحوالة. والحوالة معناها نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا معنى الحوالة، نقل الحق من ذمة المحيل. المحيل يكون عليه دين وله دين على آخر، فينقل هذا الدين الذي عليه إلى ذمة الآخر المحال عليه، نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وقال الحسن: باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ يعني هل يرجع المحال على المحال على المحيل؟ يعني عندنا محيل ومحال ومحيل ومحال عليه، هذا الأول محيل الذي عليه الحق، والمحال عليه الذي له حق على المحيل، والمحتال هو الثالث الذي يحول ينقل حقه من ذمة صاحب الحق إلى الآخر، محيل ومحتال ومحال عليه. باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، يعني هل يرجع المحتال على المحيل، هل يرجع المحتال على المحيل. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني إذا أحاله على ملي جازت الحوالة ولا رجوع. هذا فائدة الحوالة، أن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا رجوع إذا كان المحال عليه مليا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي يعني هلك لأحدهما يعني شيء لم يرجع على صاحبه. هذا الكلام كلام ابن عباس رضي الله عنه ليس في الحوالة، ولكن هذا يعني يفهم منه، يأخذ منه بالمفهوم، إنه إذا كان هناك شريكان وتقاسم أو أصحاب ميراث ورث ميتا وترك الميت دينا وعينا وتخارج، قال خذ أنت البيت ونأخذ السيارة وأنا وفلان يأخذ الأرض وفلان يأخذ الغنم وكذا، فتخارج وتراضيا انتهى الأمر، فلو هلكت الغنم لم يرجع صاحب الغنم على صاحب البيت أو صاحب السيارة ونحو ذلك. فإذا كان الشركاء وكذلك الورثة يتخارجون، هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا ولا رجوع، فكذلك الحوالة، إذا تخارج وقال حلفك على فلان قال قبلت انتهى الأمر، لو أفلس المحال عليه أو مات ونحو ذلك فلا رجوع، لأن الحق انتقل، لكن بشرط أن يكون المحال عليه مليا. ما ذكر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير، قال: مطلت الحديدة إذا مددتها. المطل هو التأخير، صاحب المدين ملي لكنه يماطل كما يفعل كثير من الناس، لا أعطيني حقي فلان، قل بعدين إن شاء الله، بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، ولا يزال يماطل مع القدرة على الوفاء. لماذا يماطل؟ لأن خروج الحق ثقيل على كثير من الناس، يحب المال، فبدل ما يقول أدفع إليه اليوم 100,000 أشغلها أسبوعا أو شهرا أو سنة وأستفيد ثم أدفع إليه، فهو واجد عنده القدرة على الأداء ولكنه يماطل حب المال، فلا يحب أن يدفعه اليوم، يريد أن ينتفع به، وربما أنه قد شغله والعاطني حقي يقول بعد شهر بعد شهرين، لأن هذا المال قد شغله في تجارة، فيقول بدل ما أدفع إليه اليوم أخره شهر أو شهرين حتى أستفيد. هذا حرام، ظلم، والربح الذي يحصل عليه حرام، لأنه يشتغل بمال زيد، والمفروض أن يدفعه لصاحبه والربح يكون لصاحبه، فهذا أثناء الحال ظلم ولا يجوز، ويحل عرضه وعقوبته، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشريط رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي هو المماطلة، لي الواجد يعني الغني، يحل عرضه، يعني يجوز لصاحب الحق أن يغتابه، قل فلان ظالم، فلان مماطل، فلان مطلني حقي وكذا وأتعبني وظلمني وكذا، يتكلم عند القاضي وعند الناس أيضا، هذا هو الصواب، يجوز أن يتكلم عند القاضي وعند الناس. بعض العلماء قصره على القاضي، قال يجوز أن يتظلم عند القاضي فقط، وأما عند غيره فهي غيبة، لكن الصواب أن الحديث عام، حل عرضه، ما قال عند القاضي، حل عرضه، هذا من باب التعزيز حتى يرتدع، أن بعض الناس لا يحب أن يتكلم فيه أحد، إذا علم أن الدائن يغتاب ويتكلم عليه يكون هذا سببا في إعطائه حقه. وأما العقوبة فللقاضي أن يعذره بما يشاء من جلد أو سجن أو نحو ذلك حتى يؤدي. مطل غني، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا من باب المياسرة والتخارج والتخالص بين المسلمين. صحيح أن المحتال قد يكون عليه بعض الحرج والمشقة في الانتقال، يقول أنا أطلبك أنت أعطني أنت، ما أريد أن أذهب إلى زيد أو عمر، لكن هذا من باب المخارجة والتسامح بين المسلمين، إذا حاله على آخر فيجب عليه أن يقبل، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الصواب، أنه يجب على المحال أن يقبل الحوالة، يجب عليه وجوبا، لأن ظاهر الحديث فيه أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، وإذا حيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا أمر، فليحتل، يجب عليه أن يقبل بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. طيب من هو المليء؟ هل المليء هو الغني فقط؟ الجواب لا، في شروط أخرى، قد يكون المحال عليه غنيا لكنه مماطل ولا يؤدي، معروف المماطلة مع أنه غني، هذا ليس بملي، لأن الملي هو الغني غير المماطل، وكذلك يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، هذه ثلاثة شروط، حاله على شخص غني لكنه معروف بالمماطلة، فيقول المحتال أنا ما أقبل، أن فلان صحيح أنه غني لكنه معروف بالمماطلة، أنا ما عندي استعداد أتعب وأشتكي وأذهب رايح جاي للمحاكم، أنا ما عندي استعداد ما أقبل لأنه معروف بالمماطلة، إذن هذا ليس بملي. الشرط الثاني الفقير، هذا واضح أنه ليس بملي، ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم لو أحاله على أبيه، قال أنا أطلب أباك 10,000 وأنت تطلبني 10، أحلتك على أبيك، له أن لا يقبل، لأنه لا يستطيع أن يشتكي أباه، أن هذا نوع من العقوق، فقل والله أنا ما أقبل حواله لأني لا أستطيع أن أشتكي أبي، لو أبى يعني رفض أن يدفع ما أستطيع أن أشتكي، أضيع حقي، لا تحلني على أبي، له أن يرفض، لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، ولو كان أبوه غير مماطل لكن يمكن يستهين بولده ولا يدفع إليه، أنت ومالك لأبيك، يكون هذا سببا في ضياع الحق. فله ولا يقبل. كذلك لو حاله على أمير لا يستطيع أن يشتكيه ولا يستطيع أن يحضره إلى مجلس القاضي فليس بمليء. ولو كان غير معروف مطر قد يمطر، فإذا مطل لم يستطع أن يشتكيه، ولو اشتكاه لم يحضر فلم فيكون سببا في ضياع الحق. وإذا أحاله على مليء برئت ذمة المحيل. قال أحلتك على زيد أن تطلبني 10,000 وأنا أطلب زيدا 10، والحق ثابت على زيد وحال. أقول أحلتك بدينك على زيد. يقول المحال من هو زيد؟ قال زيد بن فلان بن فلان. وإذا المحتال يعرفه أنه ملي غني وغير مماطل ويمكن إحضاره لمجلس الحكم، خلاص إذا أحاله قال قبلت أنه يجب عليه القبول، فإن الحوالة الآن صحت وبرئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل. لو فرض أن زيدا هذا افتقر بعد الحوالة حاله، فبقي المحتال يوما أو يومين أو ثلاثة لم يذهب إليه ثم افتقر، هل يرجع؟ الجواب لا. لو مات زيد هذا ولم يخلف تركه فلا رجوع على المحال. لماذا؟ لأن الحوالة تنقل الحق، تنقل الحق من ذمة المحيل وذمة المحال عليه، فيبرأ المحيل ويكون الحق على المحال عليه. ويعني تعليل ذلك قالوا لأن المحيل له أن يستوفي حقه بنفسه أو بوكيله، فإذا حال هذا فكأنه وكله بقبض حقه من زيد، فلا يشترط فيها لا رضا المحال ولا رضا المحال عليه، لا يشترط رضا هذا ولا هذا. ومن حيل على ملي فليتبع، ما له خيار. والمحال عليه أيضا لا يشترط إذنه، لأن الحديث لم يذكر أو لم يشترط فيه إذن هذا ولا هذا. فإذا الحوالة هنا لا بد أن تكون على ملي، والدين يكون مساوي للدين. فلو كان يطلبه 8 والمحيل عليه 10 قال حلتك على زيد بال10 ما يجوز، لأن الدين غير متساوي. لكن لو قال حلتك ب8 على زيد و2000 علي، أعطيك يا غدا وبعد غد، فلا بأس. هنا يجوز أن يذهب يقبض 8 ويبقى في ذمة المحيل 2000، لكن يحيل 10 على 8 هذا لا يجوز لما فيه من الظلم، لأنه قد يكون المحيل مماطلا فيقول حلتك على زيد ب8 تريد تقبل ولا يبقى الدين عليه؟ فاضطر المحتال إلى أن يقبل، لأن صاحب الحق اللي عليه الحق المحيل مماطل، فيقول أضمن 8 أحسن من أن تذهب 10 كلها. فرضي، قال رضيت أحلني على زيد، قال ما أطلب إلا 8، قال خلف أنا راضي أحلني عليه، هل يجوز؟ نقول لا يجوز ولو رضي المحتال، لأن هذا فيه ضياعا لبعض حقه، لكنه قبل لأجل المماطلة. لكن لو أعفاه صاحب الدين بطيب نفس قال سامحتك عن 2000 وأحلني على زيد بالباقي 8 لا بأس، لا حرج، لأن صاحب الدين أسقطه بطيب نفس. ولا بد أيضا من شروط الحوالة أن يكون المحال به منضبطا ينضبط، يعني لو كان في ذمتي شيء لا ينضبط مثلا سيارة مستعملة، مثلا قال حلت فأنا أطلب فلان، لكن هذه أشياء نادرة الغالب أن يكون مال أو شيء معروف مضبوط. لكن العلماء يذكرون شرط هنا أنه لابد أن يكون المحال به مما يصح السلم فيه، ما يصح السلم يعني شيء مضبوط، بر من نوع كذا من نوع كذا وزن كذا، أشياء مضبوطة، من أجل أن إذا حاله لا يحصل اختلاف. لابد أن يكون الشيء مضبوطا، هذا يطلبه 100 صاع من البر من النوع الجيد أو الردي، يحيل على 100 صاع بر من النوع الجيد فلا بأس بذلك. لو قال هنا ما في قبض، باع 100 صاع بر ب 100 صاع بر وليس فيه قبض، لأن المحيل لما في 100 صاع من البر، فجاء صاحب فقال أعطني 100 صاع من البر، قال حلتك أنا أطلب زيدا 100 صاع من البر، أحلتك على زيد، اذهب وخذها من زيد، باع عليه 100 صاع بر بكم؟ ب 100 صاع بر وليس فيه تقابض، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأن الحوالة قضاء وليست بيعا، يعني ما يلحظ ملحظ البيع في الحوالة، هي استيفاء وليست بيعا، فبدل أن يستوفى من هذا استوفى من الثاني وليست بيعا، وإلا لو كانت بيعا لما جهاز أن يحيله بربوي من جنسه أو من غير جنسه لعدم التقابض في المجلس، لكن يراعى فيها جانب الاستيفاء وليس البيع، ولذلك لابد أن يكون الدين هنا مساويا للدين هناك، نفس الدين لأنه استيفاء وليس بيع. لا لأنه ليس بيع، يعني هذا استيفاء.
فغير الحوالة البيع الأول الذي حصل به الدين.
يعني ربما أنه يطلبوا باع المئة صاع بدراهم، يعني يطلبوا 100 صاع بر، يعني باع عليه 100 صاع بر بدراهم، قبض الدراهم وفي ذمته 100 صاع بر، فمثل السلم أسلم إليه في 100 صاع بر، لما جاء يتقاضى 100 قال أنا أطلب زيد 100 صاع اذهب إليه. لا ما يلزمه السفر، إذا كان في ضرر ما يلزمه، لازمه السفر، لكن لو كان يستطيع أن يقبض منه عن طريق الحوالات وكذا فهو لا بأس، أما إذا كان يحتاج إلى سفر ما يلزمه السفر، فيه يعني مشقة عليه، فيه أيضا يعني يحتاج إلى نفقة فلا يلزمه، لكن لو قدر أنه لو اتصل عليه بالهاتف قال فلان حالني عليك بكذا وهو يثق ويصدقه أو يتصل على المحيل، فإذا تأكد قال أعطني حسابك أحول لك، ما في إشكال، لأنه لا ما في تعب ولا في مشقة.
قال رحمه الله: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع.
يعني هذا فيه دليل على أنه لا يشترط إذن المحتال، لأن الحديث لم يذكر فيه أمر، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهذا هو الصواب، وإن كان كثير من العلم يرى أنه لا يلزم المحال بالقبول، لكن ظاهر الحديث أنه يلزمه وليس له خيار.
باب إذا حال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليها يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
يعني هذا في الضمان، لأن أبو قتادة رضي الله عنه ضمن الدين الذي على هذا الميت، لكن لو قال كيف أورد المؤلف في باب الحوالة مع أن الضمان ليس فيه، يعني الضمان له أن يرجع إذا ضمن الإنسان على عن شخص دينا وقضاه عنه، فيرجع ولا ما يرجع؟ يرجع على المدين، أما الحوالة فلا رجوع، فكيف أورده في الحوالة مع الفرق بين الضمان والحوالة؟ لكن نقول أنه جاء في بعض روايات، هذه قضية خاصة، جاء في بعض روايات الحديث كما جاء عند أحمد بن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدى الله عن الميت، أدى الله عن الميت، يعني انتهى، وأنه أدى الله عن الميت يعني أنه انتهى تحملتها، وفي لفظ الحق الغريم وبرئ الميت، يعني صارت على الغريم اللي هو أبو قتادة وبرئ الميت، قال نعم، يعني معناه هنا أنه برئت ذمة الميت، أنه تحملها بدون رجوع، ولا سيما أن هذا الميت ليس لم يترك شيئا، فكيف يرجع إليه؟ هذا الرجل مات وليس ولم يترك شيئا، ليس له مال، يرجع على ماذا؟ الورثة ما يلزمهم شيء. فهذه قضية معينة، قضية خاصة، صارت تحول الدين من ذمة الميت إلى ذمة الغريم أو الكفيل بلا رجوع، لأنه يعني حالة خاصة، كان يقول تحملتها الآن ثبتت عليك وبرئ الميت، قال نعم، لأنه ما يبرأ في الكفالة إلا إذا دفع شخص عليه دين وجاء بكفيل، إذا كفى له هذا الكفيل هل يبرأ المدين بمجرد الكفالة؟ الجواب لا، الكفالة هذه حفظ الحق، توثيق، وليس فيها براءة للمدين، المدين يبقى مدينا، لكن هذه كفالة خاصة، كفالة خاصة، أنه بمجرد ما كفل أبو قتادة بهذا الشرط برئت ذمة الميت في الحال، يعني تحول الحق من ذمة الميت إلى ذمة أبي قتادة رضي الله عنه، فهذه صارت شبيهة في الحوالة، أنه لما تحمل قال حق الغريم وبرئ الميت، قال نعم، يعني تحملها الآن بدون رجوع، فانتقل الدين من هذا إلى هذا، هذا وجه إدخالها في الحوالة، وإلا فالأصل أن الكفالة تختلف عن الحوالة كما سيأتي في بابه إن شاء الله.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير: والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال حماد رحمه الله: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسقفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا.
كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة هي أن يتعهد الكفيل بإحضار بدن المكفول، كفالة تتعلق بإحضار البدن، وأما الضمان فإنه تحمل ما في ذمته، هذا الفرق بين الكفالة والضمان. فإذا كفل أو كفل إنسان آخر فإنه قد تعهد بإحضار بدن المكفول، فإذا أحضره برئت ذمة الكفيل وليس عليه أن يضمن ما عليه من مال، إلا إذا اشترط ذلك هذا شيء آخر. إذا قال أكفل فلان أو قال أضمن فلان بينهما فرق، إذا قال أكفل فلانا معناه أنه أن عليه إحضاره إلى مجلس الحكم في الوقت المحدد، إذا حل الدين في الوقت المحدد إذا أحضره إلى مجلس الحكم برئ ذمة الكفيل، سواء أدى الذي عليه الحق أم لم يؤد. وأما الضمان فإنه إن أدى وإلا وجب على الضامن أن يؤدي، هذا الفرق بين الكفالة والضمان. وقال أبو الزناد عن محمد قال: في الديون، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة، هذا يقول الحافظ رحمه الله وصله الطحاوي، والبخاري إذا جزم فهو صحيح عنده هذا القاعدة، وقال أبو الزناد جزم به، إذا جزم به فهو صحيح عنده. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من رجل الكفلاء حتى قدم على عمر رضي الله عنه، كان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقه وعذره بالجهالة. هذا الأثر يتعلق بمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي هل تجوز الكفالة في الحدود والقصاص ونحو ذلك مما لا يمكن استيفاء من الكفيل. فجمهور أهل العلم على أنها لا تصح في ذلك، إذا جاء شخص يكفل آخر عليه حد، فحد زنا أو قذف أو سرقة أو قصاص أو نحو ذلك، فإن الكفالة لا تصح. لماذا؟ لأنه لو عجز عن إحضاره فإنه لا يمكن أن يؤخذ الحق من الكفيل، فلا فائدة من الكفالة لأنه قد يضيع الحق. لكن إذا كفل شخصا في الديون والأموال فإن عجز عن إحضاره وش يكون عليه؟ أن يؤدي عنه. إذا جاء قال: والله فلان هرب عليه دين 100,000 مليون أكثر، إذا جاء موعد الحكم فجاء الكفيل قال: والله ما وجدت فلان هرب، ما استطعت أن أحضر، حاولت ولم أستطع، نقول له: أد الذي عليه، أنت كفلته في 1,000,000 أو أكثر، الآن إما أن تحضره وإما أن تؤدي ما عليه، لأن المقصود بالكفالة توثيق الحق لئلا يضيع، فإما أن يحضر المكفول وإما أن يؤدي. هذه فائدة الكفالة، لأنه معروف أن الكفيل قد يعجز عن إحضار المكفول، لكن إذا كفله في حد، هذا شخص مسك في حد سرقة في حد زنا نحو ذلك ولا يمكن يقام عليه الحد الآن لأنه مريض أو لسبب أو لآخر، وسيقام الحد بعد مدة، ماذا نصنع؟ جاء شخص وقال: أنا أكفله، أخرجوه وأنا أكفله، أحضره بعد أسبوع بعد شهر. طيب لو عجز عن إحضاره ماذا نصنع؟ وش الجواب؟ يمكن يقام الحد ولا ما يقام؟ يضيع الحد، حد قطع. الكفيل عجز عن إحضار المكفول، ماذا نصنع؟ من نقطع؟ نقطع الكفيل؟ هذا حق لله على معصية ودم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن تقطع يد الكفيل أو يقتل إذا كان قصاصا أو يجلد إن كان حد زنا أو نحو ذلك. لا يمكن أن يقتص أو يقام الحد على الكفيل. إذن الكفالة هنا تكون عرضة لضياع هذا الحد أو هذا الحق الذي لله أو لمخلوق القصاص. وبعضهم يقول أنه يجوز الكفالة في القصاص لأنه حق مخلوق، فلو لم يأتي الكفيل، لو لم يحضر الكفيل المكفول، ماذا يكون؟ يكون فيه الدية، ما يضيع الحق، يكون فيه الدية، فحق صاحب الحق محفوظ. صحيح نضع عليه جزء من الحق وهو القصاص التشفي بالقتل، لكن يمكن أن يعوض بالدية. حق قصاص في النفس أو قصاص في أحد الأطراف فإنه يمكن أن يتحول من قصاص إلى دية يدفعها الكفيل. فيقولون إن الحق لا يضيع، حق شخصي، فإذا رضي صاحب الحق فلا بأس. هذا واضح إن الحق له. قلنا والله فلان سيكفل هذا القاتل، هل ترضى يا صاحب الدم؟ قال نعم أنا أرضى أن هذا يكفل، هذا يحضره بعد شهر أو بعد سنة، ما في شيء، لأنه حق هذا الشخص هو الذي ضيعه. فإن لم يحضر الكفيل المكفول ضاع حق القصاص، ضاع بسبب إيش؟ برضا صاحبه، برضا صاحبه فلا بأس. يقول أنت الذي عفوت، يعني كفالتك هذه هي السبب، فكأنك عفوت عنك، تساهلت وأنت تعلم أنه قد يضيع الحق فلا نمنعك. لو قال عفوت الآن قلنا جزاك الله خيرا. فكونه يقبل كفالة وفيها يعني تعريض للحق للضياء لا بأس، حق له، لو أسقطه سقط، ويمكن أن ينتقل إلى الدية بعد ذلك. فالقصاص أمر سهل، لكن يبقى الكلام في الحد هو الذي لا جواب عنه. لكن نحتاج إلى جواب عن هذه الآثار، لأن الأول في حد، هل هو حد ولا تعزير؟ هذا في خلاف، لكن إما حد أو تعزير فهو حق لله، لأن هذا الرجل وقع على جارية امرأته فجلده عمر 100 جلدة، لكن عمر حمزة رضي الله عنه ما علم أن عمر جلده، فقال له أن عمر جلده، فخشي أن الكلام غير صحيح فأخذ عليه كفيل حتى يأتي عمر يسأله، فإن كان صحيحا برئ المكفول، وإن كان غير صحيح وجب إحضاره وقد يهرب. لكن حمزة رضي الله عنه قبل الكفيل في هذا الأمر وهو حق لله، ولم ينكر عليه عمر رضي الله عنه، مع أن عمر جلده لكن حمزة لم يعلم أنه جلده. يعني لو كانت الكفالة غير صحيحة لأنكر عليه عمر، قال هب أني لم أجلد، أن الكلام غير صحيح، كيف قبلت الكفيل؟ قد يضيع هذا الحق، يعني يهرب هذا الشخص فيضيع هذا الحق هو حق لله. فيقول إن سكوت عمر رضي الله عنه إقرار ولو كان قد جلده، إقرار لما فعل حمزة رضي الله عنه، هذا بمحض الصحابة ولم ينكر، فهذا هو دليل من أجاز هذا. وكذلك الأثر الثاني، وقال جرير وإسعة عبد الله بن مسعود في المقتدين رضي الله عنه، قال جرير والأشعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في المقتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. الردة فيها حق لله ومع ذلك كفلهم عشائرهم، وهذا بمشورة جرير ومشورة الأشعث لعبد الله المسعود، ولا شك أن قضية أيضا تشيع وتشتهر ولم تنكر. فمن لم يجزه كيف يجيب عن هذه الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب عن هذا أن نقول أن هذه قضايا معينة، هذه قضايا وقائع أعيان، يعني احتفت بها قرائن تدل على أن من كفل يستطيع إحضار المكفول ولا خطر في ذلك. هذه قضايا أعيان، هؤلاء كفلهم عشائرهم عشائر كاملة، فأين يهرب الإنسان من عشيرته؟ كفلهم عشائرهم، يعني ما كفله واحد أو اثنان، كفلته العشيرة كلها. فهذا يعني يدل على أنه لا يمكن أن يهرب من عشيرته كلها. والأثر الأول أيضا يعني يفهم منه أو يحمل على أنها قضية معينة غلب على الظن أن الكفيل يستطيع إحضار ذلك الرجل. فعلى كل حال قضايا الأعيان ليس فيها أدلة عامة، وتعليل الجمهور ظاهر لأنه لا يمكن إقامة الحد على هذا الشخص فيمكن أن يضيع الحق. فللقاضي ألا يقبل كفيلا في حد زنا أو حد قذف أو حد سرقة أو نحو ذلك، فيحبس الجاني حتى يقام عليه الحد. طيب لو قال قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحبس الغامدية التي جاءت معترفة بزنا، قال اذهبي حتى تضعي، ثم قال اذهبي حتى تفطميه، ردها أكثر من سنتين الحمل ثم الرضاعة، سنتين جاءت فيها كل الطعام، قالت هذا يا رسول الله قد فطمته. هذا ليس في دليل، لأنها جاءت أصلا مقرة، جاءت مقرة تريد التطهير، ولو ذهبت لم تطلب. هذه السنة في المقر الذي جاء مقرا ولم يثبت عليه الزنا أو الحد فإنه يترك لا يطلب، إن جاء وأصر طهر، وإن سكت أو ذهب لم يبحث عنه، لأن الحد لم يثبت عليه بشهود وإنما جاء مقرا، فلو لم تأتي لم تطلب، بخلاف من رفع قبض عليه وثبت عليه الحد بشهود فإن هذا لا يترك يقام عليه الحد، حتى لو قال إني تبت فإنه لا يترك يقام عليه الحد. فإذا هذا هو الذي يحبس حتى يأتي وقت إقامة الحد ولا يقبل فيه كفيل. اللهم إلا إذا كفله أشخاص وغلب على ظن القاضي أنه لا يمكن أن يهرب منهم فلا بأس بذلك على أثر الصحة، ولا الأصل أنها لا تقبل في ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. وأما الحديث الثاني القصة هذه جاءت موصولة في بعض المواضع، ذكر مؤلف هنا معلقة، وجاءت موصولة في مواضع أخرى، جاءت أحيانا مختصرة أحيانا مطولة، وفيها ذكر الكفيل، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له، قال ائتني بكفيل، هذا دليل على مشروعية الكفالة، لو قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له. شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. فهذا الدليل على مشروعية الكفالة، قال ائتني بكفيل أو بالكفيل. وهي أيضا يعني هذه القصة فيها أمانة هذين الرجلين، فإن الأول يعني حرص على أداء المال حرصا عظيما، لأنه جعل الله تعالى شهيدا وكفيلا، فلما لم يتيسر له مركب لم يسوف ولم يقل أنا معذور، وإذا وجدت مركبا أنا معذور الآن ما في مركب، وخاف أن يتأخر عليه مع أنه لم يجد مركبا، خاطر وجاء بخشبة ونقرة ووضع المال وهو كثير جدا 1000 دينار ذهب وضعها وزجج المكان أي أصلحه وسد الموضع لعل يتبين فيه شيء، ورماها في البحر وسأل الله تعالى أن يوصلها، قال اللهم إنه قد طلب مني كفيل فقلت كفى بالله كفيلا، طلب شيئا قلت كفى بالله شيئا، اللهم أدي عني، أنه جعل الله عليه شهيدا كفيلا، ففيه أمانته فيه قوة توكله على الله تبارك وتعالى، فألقى هذا الخشب في البحر وتوكل على الله في وصولها إلى صاحبه، مع أنه يعني في مخاطرة لكنه توكل على الله ووقع في قلبه أن الله تعالى سيوصلها، وإلا فقد يقال هذا فيه إضاعة للمال، كيف يجازي ب1000 دينار يرميها في البحر قد تذهب في الأمواج ولجج البحر ولا تصل، وقد تصل الشاطئ ويأخذها غيره من يضمن أن يأخذها صاحب نفس صاحب الحق؟ لا، يعني نادر أن يأتي صاحب الحق ويأخذه هو نفسه، ففي مجازم، لكن الذي حمله على ذلك قوة الأمانة من جهة وقوة التوكل على الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. والآخر خرج إلى البحر ينتظر مركبا لعله يأتي بماله، فرأى هذه الخشبة فأخذها بأمر الله جل وعلا لتكون حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. والثاني أمين أيضا، وجه أمانته، ما وجه أمانته؟ أو شيء القبول. طيب، هذا قوة توكلي على الله، قال صدقت، هذا قوة توكلي على الله. وأمانته أنه لما جاءه بالألف دينار لم يقبلها، يمكن أن يقبلها ولا لا؟ يمكن يأخذها ثانية، لأنه ما أحد يثبت عليه أنه أخذ الألف الأولى، لكنه بين، قال إن الله قد أدى عنك فاذهب بألفك راشدا. وإلا لو قال ما جاءني شيء، ما قبض شيئا، لما استطاع المدين أن يثبت عليه ولا أعطاه مرة أخرى. هذه قصة لا شك فيها عجب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تكون عبرة في تعظيم الله والثقة بالله جل وعلا، حسن التوكل عليه، وأن من توكل عليه كفاه. وعلى عظم أمانة هذين الرجلين كليهما، ففيها عبرة بالغة. لكن لو قال قال هل يعني من حصل له مثل هذا يشرع له أن يرمي ألف دينار في البحر؟ هل هذا نقول يعني أنه مشروع أنه يفعل مثل ما فعل هذا الرجل، ولا في تعريض المال للضياع وفي شيء من التفريط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، هذا ألف دينار، ألف دينار مال كثير جدا، كيف يرميه في البحر وهذا فيه تعريض المال للإضاعة؟ فما نقول يعني لو سألنا هل نفعل مثلهم لو حصل مثل هذا الأمر؟ وإلا ينتظر لئلا يضيع المال، ولو تأخر السداد فهو معذور في التأخير، ما هو الجواب؟ يعني ما يفعل. والحديث طيب، أليس قد سيق للاعتبار والاقتداء؟ ولا تتكرر الكرامة هذه خاصة؟ نقول خاصة هذين الرجلين، يعني الخصوصية صعبة والتعميم صعب، لا بد من توسط. إيه، نقول من قام في قلبي من التوكل على الله جل وعلا كما قام في قلبي هذا الرجل فليفعل، والله سبحانه وتعالى لن يضيعه، أنا عند ظن عبدي بي. وهذا أمر معلوم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصة شرب خالد بن الوليد للسم، وهل يقتدى بخالد رضي الله عنه في هذا؟ في تفصيل، خالد رضي الله عنه قد قام في قلبه أن الله تعالى سيقيه شر هذا السم لتكون آية وعبرة للكفرة أنهم تحدوه، تحدوا خالد رضي الله عنه، قال أنتم يعني تزعمون أن الله ينصركم وأن الله يحميكم وكذا، وأنكم تنتصرون بحفظ الله وبنصره وبتأييده، فاشرب هذا السم، إن كنت صادقا فاشرب هذا السم. فوقع في قلبه رضي الله عنه أن الله تعالى سينجيه منه، فأخذه وشربه أمام الناس ولم يضره بشيء، أن السم قاتل لا شك، فنجا. فهل يفعل أحد؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية وقال لا، لا يفعل كل أحد، لكن هذه كرامات قام في قلبه من التوكل على الله جل وعلا، ما يعني جعله يقدم على هذا ثقة بالله تبارك وتعالى. فهذا فيه يعني تفصيل، لأنه لو قلنا أن هذا خاص بهذين الرجلين هذا صعب، ولا يمكن يقال بالخصوصية، لأن الله تعالى رب الجميع، من توكل على الله كفاه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للاعتبار والانتفاع، ولو كانت خاصة ما استفدنا إلا مجرد يعني التلذذ بسماعها والتعجب من أمانة هذين الرجلين توكلهما وكذا، لكن ما نستفيد شيئا عمليا. تكون هذه قصة يعني ما فيها فائدة عملية. وإذا والقول بأنه يشرع لكل أحد أن يفعل ذلك هذا فيه تفريط في إضاعة للمال. فالتوسط أن يقال من قام في قلبه من تعظيم الله ومن حسن الظن به وعظم التوكل عليه ما قام في قلب هذا الرجل فلا بأس أن يفعل مثل ما فعل، والله سبحانه وتعالى لن يخيبه. أما إذا لم يكن كذلك فلا، أصل حفظ المال وعدم التفريط فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.